الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور أي لا بالظلم. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: نحلني أبي نحلا، أي أعطاني عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ أي أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور، أي على ظلم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فإذا كان لك أولاد، إذا أعطيت واحدا شيئا يجب أن تعطي جميعهم، لا بد أن تعدل بين الأولاد، لا تميز بينهم، وإلا يكون ظلم ويكون جور. فالله تعالى أمر بالعدل. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. فيجب على المسلم أن يعدل ويحذر الظلم. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر لكم. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء، هو أقرب للتقوى. فترك العدل ليس بتقوى، وإنما هذا من باب استعمال صيغة أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك، يعني ليس في ترك العدل تقوى، ولكن قال هو أقرب للتقوى، يعني العدل هو التقوى، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فليس في غير الجنة خير، لكن هذا من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. وكقول بعض الصحابيات رضي الله عنهن لعمر رضي الله عنه: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ، لكن هذا من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلينا أن نلزم تقوى الله ونحذر المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ولهذا قال تعالى بعده: وعد الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله تعالى، دخول الجنة برحمة الله، لكن الأعمال الصالحة سبب لرحمة الله تعالى. فعلينا أن نجتهد في الأعمال الصالحة ونتوب إلى الله جل جلاله. وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه أي من فضله وله، فله الحمد والمنة تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير جل جلاله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري، ذكره عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا، أي في سفره، وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها. الصحابة تفرقوا كل منهم عند شجرة ليستظل بها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي من أهل البادية إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، أخذ السيف وأخرجه من بيته، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ الأعرابي أخذ السيف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: الله، الله يمنعني جل جلاله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعرابي السيف. عند ذلك وقع الرعب في قلب الأعرابي، رد السيف في بيته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب الأعرابي، عفى عنه صلى الله عليه وسلم. قال معمر: وكان قتادة رحمه الله يذكر نحو هذا، وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا، أي أن يقتلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا هذا الأعرابي. وتأول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله جل جلاله. وقصة هذا الأعرابي وهو غورث ابن الحارث، هذا الأعرابي اسمه غورث ابن الحارث، ثابتة في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله يمنعني، فوقع الرعب في قلب الأعرابي فرد السيف إلى بيته، ولم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ولم يعاقبه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم طعاما ليقتلوهم، فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم فلم يأتي الطعام، وأمر أصحابه فلم يأتوه، رواه ابن أبي حاتم. اليهود أرادوا قتل النبي وأصحابه، وضعوا السم في الطعام، ولكن الله تعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن ذلك الطعام ومنع أصحابه رضي الله عنهم. وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه. كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. والله تعالى سلم نبيه وصحابته رضي الله تعالى عنهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانه وتعالى. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله ومجاهد وعكرمة وغير واحد رحمهم الله أنها نزلت في شأن بني النضير، يهود بني النضير، حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمرو بن الجحاش ابن كعب بذلك، وأمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تمالأوا عليه. الله أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بكيدهم، فنجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه رضي الله عنهم. فأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم، أخرجهم من المدينة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بن النضير من المدينة لأنهم نقضوا العهد وأرادوا قتله، فأجلاهم من المدينة صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمه وحفظه من شر الناس وعصمه. فعلى المسلم أن يتوكل على الله ويعتمد على الله جل جلاله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي احترمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهودهم ومواثيقهم أعقبهم ذلك لعناً منه لهم وطرداً عن بابه وجنابه وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم. النقيب هو المسؤول عن جماعة، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله والسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن إسحاق رحمه الله وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة لقتال الكفار، فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب. الأسباط كالقبائل في العرب، كل قبيلة نقيب، من كل سبط نقيب. قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل شامون ابن ذكور، ومن سبط شمعون شافاط ابن حري، ومن سبط يهوذا كالب ابن يوفنا، ومن سبط أبين في خايل ابن يوسف، ومن سبط يوسف وهو سبط أفرايم يوشع ابن نون، ومن سبط بنيامين فلطمي ابن رهون، ومن سبط زبلون جدي ابن سودي، ومن سبط يوسف وهو منشاء ابن يوسف جدي ابن سوسي، ومن سبط دان حملائين ابن جمل، ومن سبط أسير ساطور ابن ملكيل، ومن سبط نفتالي نحي ابن وفسي، ومن سبط جاد جولاين ابن ميكي. هؤلاء النقباء، أسماء النقباء. وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل الصوني ابن سادون، وعلى بني شمعون شموال ابن صور شكي، وعلى بني يهوذا يحشون ابن عمبياذاب، وعلى بني يساخر شال ابن صاعون، وعلى بني زبلون الياب ابن حالوب، وعلى بني يوسف إفرايم منشاء ابن عمنهور، وعلى بني منشاء حملائيل ابن يرصون، وعلى بني بنيامين أبيدن ابن جدعون، وعلى بني دان جعيذر ابن عميشذي، وعلى بني أسير نحايل ابن عجران، وعلى بني حاذ السيف ابن دعائيل، وعلى بني نفتالي أجزع ابن عميانان. أسماء النقباء. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله عنهم ليلة العقبة، أن عند جمرة العقبة رجال من الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوس رضي الله عنهم، وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر ابن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك رضي الله عنه في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم، يعني كل واحد عن قومه، ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فوفوا رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين رحمهم الله من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم 12 رجلاً. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلهم من قريش. وهذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم، يعني بالتوالي بالترتيب وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق، وهم الخلفاء 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلا شك عند الأئمة، وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه المهدي يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه محمد عبد الله، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهمه الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة، يعني الذي يزعمه الروافض. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء 12 الأئمة 12 الذين يعتقد فيهم 12 من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام، وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء 12 المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة رضي الله عنهما. وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة 12، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها، ولا أؤاخذكم بها، ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. اللهم اغفر لنا وارحمنا تجاوز عنا يا رب العالمين. وقوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرف فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظمون فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذاً بالله من ذلك، ونسوا حظاً مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن رحمه الله: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، أي سيئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة، عياذا بالله. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد رحمه الله وغيره: يعني بذلك تمالؤهم، أي توافقهم على الفتك، أي على قتل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر. كما قال بعض السلف رحمهم الله: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل ما بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة رحمه الله: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله تعالى قال: فاعف عنهم واصفح، ثم أمر بقتالهم، فالآية فاعفوا عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. قوله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك بل كذبوا. أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود، ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية والأريسوية، كل طائفة بتكفر تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قلبهم علوا كبيرا من جعلهم له صاحبة وولدا، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم، وأنه بعث بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. الحمد لله. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. الرجم إذا زنى الرجل وقد تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت أنه زنى، والمرأة تزوجت ودخل بها زوجها ثم ثبت أنها زنت، فالحد الرجم بالحجارة إلى الموت. فالذي أنكر الرجم وكذب الرجم كفر. قول نعم، لأن هناك آية في القرآن كانت تتلى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كانت تتلى ثم نسخ الله تلاوتها وحكمها باق. قوله: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوا آية الرجم، فالله تعالى بيّن ذلك. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم اجعلنا منهم، أي طرق النجاة والسلام ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أن أنجب الأمور، وينفى عنهم ويرشدهم إلى أقوم حالة. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يقول تعالى مخبرا وحاكما بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم، وهو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، أنه هو الله. النصارى قالوا عيسى هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، أي لو أراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه، أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، أي جميع الموجودات ملكه وخلقه، وهو القادر على ما يشاء، لا يسأل عما يفعل لقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فعيسى عبد الله ورسوله، وكذب النصارى حيث قالوا هو الله أو ابن الله أو ثلاثة، كذبوا. ثم قال تعالى ردا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناء وهو يحبنا، ونقلوا عن كتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل يعقوب أنت ابني بكري، فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم، وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام، كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى عليه السلام قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، يعني ربي وربكم. ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام، وإنما أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده، ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى ردًا عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه فلما أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم. وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه، فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية قل فلما يعذبكم بذنوبكم. الصوفية الضالون المبتدعون على ضلال، وأما المتمسكون بالكتاب والسنة فهم على خير، وأما الذين يدعون التصوف ويدعون الادعاءات الكاذبة ويبتدعون فهم ضالون. وهذا الذي قاله حسن وله شاهد في المسند للإمام أحمد رحمه الله، حيث قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه رضي الله عنهم وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذت. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله ما يلقي حبيبه في النار، تفرد به. إذا كان مؤمن لا يلقيه في النار، أما من كفر فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق، أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم، وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه، وإليه المصير أي المرجع والمآب إليه، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور جل جلاله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان ابن أضاء وبحري ابن عمرو وشاس ابن عدي، فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن والله أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى فأنزل الله فيهم، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله. ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى: وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. أما قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل يعقوب عليه السلام: ولدك بكرك من الولد، فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم، وتأكل خطاياهم حتى تأكلهم، حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسماعيل، وأخرجوهم بذلك. قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كذبوا على الله. قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرك من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 40 ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم، ثم ينادي مناد أن أخرجوا كل مختون، أي كل من يختن من ولد إسماعيل، فأخرجوهم في ذلك من ولد إسرائيل، أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل، فأخرجوهم. فذلك قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كذبوا على الله. قالوا أنهم لا تمسهم النار إلا أيام ثم يخرجون، كذبوا على الله. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم عليهم السلام. عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهما من التاريخ كما معروف تاريخ الهجري وتاريخ الميلادي، يعني تقريبا 600 سنة، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كما هي كم هي. فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه كانت 600 سنة بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. ورواه البخاري رحمه الله عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعن قتادة رحمه الله 560 سنة. وقال معمر عن بعض أصحابه 540 سنة. وقال الضحاك 430 سنة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، من حين ما رفع إلى السماء إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 933 سنة، من حين ما رفع إلى السماء إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. والمشهور هو الأول، وهو أنه 600 سنة بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما، فإن القائل الأول أراد 600 سنة شمسية يعني بالنظر إلى الشمس، والآخر أراد قمرية تاريخ القمرية. وبين كل 100 سنة شمسية وبين القمرية نحو من 3 سنين. ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنة 300 سنين وازدادوا 9 أي قمرية لتكميل 300 الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى بن مريم عليه السلام وآخر أنبياء بني آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنه لا نبي بيني وبينه، إن أولى الناس بابن مريم يعني أنا لأنه لا نبي بيني وبينه. وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي يقال له خالد بن سنان، فهذا ليس بصحيح كما حكاه القضاعي وغيره. فعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والمقصود أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، فكانت النعمة به أتم النعم، الحاجة إليه أمر عمم، فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء عليهم السلام الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم يعني مسلمين موحدين، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك أي أختبرك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني محفوظ في الصدور. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذن يثلغ رأسي أي يشدخ رأسي فيدعوه خبزا، فقال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك، وابعث جندا نبعث 5 أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأهل النار 5، اللهم أجرنا من النار: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع أو تبعاء شك يحيى لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذب والشنظير الفاحش. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي رحمهم الله من غير وجه، عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر روح عن عوف عن حكيم الأذرم عن الحسن قال حدثني مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه فذكره، وكذا رواه النسائي رحمه الله من حديث غندر عن عوف الأعرابي به. والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل، وفي لفظ مسلم من أهل الكتاب، وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. الحمد لله. ولهذا قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول بشير بالخير وينذر بالشر، فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله معناه إني قادر على عقاب من عصاني وثواب من أطاعني. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه، فيما ذكر به قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة. فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، أي كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم عليه السلام وإلى ما بعده، وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء عليهم السلام يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى عليه السلام. ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم المنسوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أشرف من كل من تقدمه منهم صلى الله عليه وسلم.